الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب التشهد وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكروا إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من مسألة ما شاء. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله. وسبق أن عرفنا معنى التحيات لله، فما المراد بذلك؟ نعم، فسرت بالبقاء والعظمة وغير ذلك. فلله عز وجل، فالله عز وجل هو المستحق لكمال التحيات من البقاء ومن العظمة ومن غير ذلك مما فسرت به هذه الكلمة. وكان الملوك كما عرفنا، أو كان الناس يحيون ملوكهم بتحيات مختلفة، فلله عز وجل أكمل التحيات وأتم التحيات. والصلوات وش المراد بها؟ قيل الصلوات المكتوبات المفروضات، وهكذا يدخل في ذلك النوافل منها، وقيل المراد بذلك الدعاء. والطيبات التي من جهة العبادة، أن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا، يدخل في الطيبات الأعمال والأقوال الصادرة من العبد، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ويدخل في ذلك أيضا الطيبات لله، فجميع الطيبات لله، فالله طيب بذاته وبصفاته وبأسمائه وبأفعاله، فهو طيب ولا يقبل إلا طيبا. توقفنا عند هذه الجملة من الحديث، ثم قال بعد ذلك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام يأتي المراد به اسم الله، أي اسم الله عليك، فهو نعم يأتي على هذا المعنى، وعلى معنى الدعاء بالسلامة. وإذا كان اسم الله عز وجل على العبد، معنى أن الله يؤيده ويحفظه ويكلأه ويسلمه من الشرور، فينال بركة أسماء الله عز وجل. أو بمعنى الدعاء بالسلامة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي. والحديث ورد بكاف الخطاب: السلام عليك. جاء في رواية البخاري أنهم كانوا يقولون ذلك في هذا الحديث، في حديث ابن مسعود، أنهم كانوا يقولون ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام حي. فلما مات قالوا: السلام على النبي. فحذفوا كاف الخطاب. وما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فبعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام قالوا السلام على النبي، وحذفوا كاف الخطاب. وهذا الذي حصل من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو اجتهاد منهم رضي الله عنهم. وكثير من الصحابة لم يفعلوا ذلك وتركوا التشهد على ما علمهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون السلام عليك في حياته، السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد وفاته. وأكثر التشهدات المروية لنا والمنقولة جاءت بلفظ عليك بكاف الخطاب، والصحابة رووا تلك التشهدات للتابعين ونقلها التابعون بهذه الصيغة، والتابعون لمن شاء بعدهم، إلى أن دونت الأحاديث في كتب السنة ونقلت إلينا. فهذا الذي عليه أكثر التشهدات والذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلم الناس التشهد من على المنبر بكاف الخطاب. وفي تشهد عمر بن الخطاب السلام عليك، فعلم الناس في ذلك الموضع في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي خطبة الجمعة والناس يسمعون، وجل الناس من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وما أنكروا عليه ذلك، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام التفريق بين لفظ التشهد في حياته وبعد وفاته، فلم يقل لهم قولوا هذا في حياتي فإذا ما توفاني الله عز وجل فاحذفوا كاف الخطاب وقولوا السلام على النبي. لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء تركوا الحديث على ظاهره وعلى ما جاءت به السنة من السلام بكاف الخطاب، وليس المراد بكاف الخطاب حقيقة المخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لو أريد هذا المعنى لرفعوا أصواتهم من أجل أن يسمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن السلام الذي يراد به المخاطبة لابد فيه من الإسماع، هذا أمر. والأمر الآخر لا تركوا كاف الخطاب إذا صلوا في أماكن أخرى إذا كانوا بعيدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالذين كانوا يصلون في قبى أو يصلون في بيوتهم من الفرض أو النفل في حق من كان معذورا باعتبار الفرض أو النساء، وهكذا النفل يصلون النافلة في بيوتهم ويتشهدون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا إذا ابتعدوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا السلام على النبي. ولو كان هذا مما يجب لعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم ينقل عنهم خلاف ما علمهم به النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن ليس المقصود بذلك حقيقة الخطاب، وإنما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما المراد بذلك استحضار قرب النبي عليه الصلاة والسلام من القلوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرب إلى المسلم من أبيه ومن أمه قرب المنزلة. ومثاله العلم في قلب المسلم، فإذا قال السلام عليك استحضر معنى القرب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي قرب المنزل منه. فالحديث محمول على هذا المعنى، بيان قرب منزلة النبي عليه الصلاة والسلام من العبد، وأنه أقرب إليه من نفسه وأحب إليه من نفسه، وهو القرب المعنوي. فمن أجل هذا استعمل في حق النبي عليه الصلاة والسلام كاف الخطاب في عند الصلاة خلفه أو الصلاة في أي موضع في الأرض في حياته وبعد وفاته. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، هو الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، أن الرواية تترك على حالها، ويقول المتشهد في تشهده السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفيه مشروعية الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة وبالبركة وبالسلامة، لأن السلام فيه معنى الدعاء بالسلامة، ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فلا حاجة إلى مثل هذه الأدعية، هذا كلام غير صحيح. فالدعاء بالسلامة مما يحتاج إليه المسلم في حياته وبعد موته، وربما بعد موته وأحوج، فإن ما بعد الموت ينتقل العبد إلى الدار الآخرة، وهناك ما هنالك من الشدائد، فالمسلم من سلم من شدائد الآخرة ومن كروبات الآخرة. وهكذا العبد يحتاج أن يدعى له بالرحمة في حياته وبعد موته، فلا يستغني العبد من رحمة الله عز وجل ولو كان نبيا من الأنبياء. وهم أولى الخلق برحمة الله عز وجل، أعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا الدعاء بالبركة، والمراد بها زيادة الخير ودوام الخير، وهذا يكون حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالدعاء له بالبركة مما دلت عليه أدلة السنة، فبركة في حسناته وهذا بكثرة أتباعه، فإذا كثر أتباعه فإن حسناته تكثر، فإن حسناته تكثر، لأنه هو الذي دلهم على الخير عليه الصلاة والسلام. يدخل في ذلك كما عرفنا البركة في الحسنات والبركة في أمته والبركة في أعماله التي عملها، ينال بركات تلك الأعمال الصالحة عند ربه سبحانه وتعالى. فالعبد يحتاج إلى أن يدعى له بالبركة في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وابتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته ولشرفه، ثم يكون بعد ذلك السلام على المصلي، يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين، فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي أن الشخص يدعو يبدأ بنفسه، ثم يدعو لغيره، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا من الأمور المستحسنة كما يدل عليه هذا الحديث، ويدل عليه حديث أيضا أبي بن كعب، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدأ بنفسه، وهذا محمول على الأمر الغالب، فيكون هذا هو الأكمل. وإذا للشخص أن يدعو لغيره ولا يدعو لنفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رحم الله موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله أم إسماعيل. والأدلة في ذلك متكاثرة: رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كذا وكذا، والأدلة في الباب متكاثرة. فللشخص أن يدعو لغيره، وللشخص أن يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره، وهو الأكمل وهو الأمر الغالب، كما يدل عليه حديث أبي كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه. وكما في هذا الحديث: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي قول نوح عليه الصلاة والسلام: اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. فابتدأ بنفسه. وهكذا في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. فهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة الأنبياء، فهذا هو الأكمل، ويشرع خلاف ذلك أن يدعو الإنسان لغيره ولا يدعو لنفسه. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا تعميم بعد تخصيص. التخصيص الأول: السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثاني: سلام الشخص على نفسه. وبعد ذلك جاء التعميم: وعلى عباد الله الصالحين. فيدخل في ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض، كما جاء في الحديث قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي أن السلام يكون على عباد الله الصالحين ولا يكون على غيرهم، فلا يكون السلام على الكافرين ولا على المنافقين ولا على المشركين، وإنما على عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وختمت التحيات بأعظم كلمة، والصلاة تستفتح بأعظم كلمة، وهذا عند النداء، فينادى لها في الأذان. وفي النداء كلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة، وتختتم أيضا الصلاة بالشهادة، فهي أول الأمر وهي آخر الأمر، ويدخل الإنسان الإسلام بها، ومن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي مفتاح الجنة. ومعنى الشهادة معلوم، ويمر مرارا وقد سبق الكلام على ذلك في مواطن متعددة، سواء ما يتعلق بشهادة لا إله إلا الله وما يتعلق بشهادة أن محمدا عبده ورسوله وهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. إلى هنا وننتقل للتوحيد.